Unternehmen, die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
אנשים מהמזרח, סימלים מהמערב, מהם המנהיגים הפוליטיקאים והחוקרים והפופולריים, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים, התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui s'est converti pour l'islam. Pourquoi ils s'est converti pour l'islam?
Gente dell'Oriente, señalados dell'Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam generación después de la otra porque se han convertido al Islam.
لماذا أسلموا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كاسيوس كلي كما قلنا أدهش العالم بمجموعة من الأرقام والإحصاءات، كان ملاكما لا يشق له غبار كما يقال. حصل على بطولة العالم للوزن الثقيل سنة 1964 و1974 و1978، وتوج سنة 1999 كما قلنا برياضي القرن، وهذا لقب لم يحظى به غيره. عرف بأنه صاحب أسرع لكمة في العالم، وصلت سرعتها بحسب ما قال الخبراء إلى 900 كيلو متر في الساعة. قالوا إنه يراوغ كالفراشة ويهجم كالنحلة ويظهر قدرة كبيرة على تحمل أو تلقي اللكمات القوية. في عام 1964 كما قلنا صدم العالم عندما استطاع أن يقصي من طريقه الملاكم القوي سوني ليستون، وفي عام 1965 صدم العالم صدمة أخرى عندما قرر أن يعتنق الإسلام نتيجة لعلاقة وصلته أو ربطته بأحد الزعماء والقياديين الإسلاميين هناك، وهو مالكوم إكس، وقد يرد الحديث عنه فيما يستقبل من الوقت. خاض 61 مباراة، فاز في 56 مباراة، وهزم في 5 مباريات. إحصاءات غريبة، خاض 61 مباراة، فاز في 56 مباراة وخسر في 5 مباريات فقط، وفاز في 37 مباراة بالضربة القاضية. محمد علي كلي الذي كان اسمه كاسيوس كلي أدهش العالم وتابعه الصغير والكبير، وكانت هناك صلة أو ما يشبه الحبل السري الذي يصل بين المشاهد العربي والمسلم وبين محمد علي كلي عبر سنوات وعقود. نتعرف على هذه القصة الشائقة المثيرة، ونرحب ابتداء بالأستاذ عطاء عبد العال الكاتب الصحفي بالأهرام والباحث الإسلامي. أهلا بك أستاذ عطاء.
أهلا وسهلا دكتور حسام، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في الحقيقة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أود أن في الحقيقة أهنئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأشيد ببرنامجك القيم الذي أحددنا عليه كل أسبوع، وكان يهمني أن أؤكد لك أنني كنت في رحلة إلى الصعيد لزيارة الأهل، فوجدت ثناء كبيرا على القناة وبخاصة برنامج لماذا أسلموا، فأحييك على هذا المجهود الرائع، وأحييك على اختيارك لمحمد علي كلي بطلا مسلما.
قبل أن نتطرق لسيرته الذاتية، الأستاذ عطاء عبد العال، أنا أعرف أنك باحث إسلامي تتابع شؤون الأقليات الإسلامية، وأنك سافرت إلى عدة بقاع، وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحررت بحوثا وتقارير حول أوضاع السود هناك. أولا، ماذا يمثل لك محمد علي كلي؟
في الحقيقة محمد علي كلي هو واحد من السود المسلمين الموجودين في أمريكا والذين يحتفون بالإسلام احتفاء كبيرا. لا تتخيل دكتور حسام المسلمون في أمريكا وبخاصة السود يلوزون بالإسلام ويرونه أنه هو الدين الذي يخلصهم وهو فيه. محمد علي كلي عانى كثيرا حتى في بداية حياته من مسألة التفرقة العنصرية، وحتى عندما كاد يتوج بطلا للعالم عانى أيضا مسألة التفرقة العنصرية. صديق أحد الصحفيين أصدقائه الذين رافقوه في زيارة لأحد الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقام مباراة هناك، قال: وجدت نفسي أنني محجوز لي في الإقامة بأحد الفنادق التي تطل على بحيرة، بينما وجدت محمد علي كلي الذي سوف يبارز بعد يوم أو يومين يقيم في مكان آخر هو خاص بالسود، هو أشبه بالنزلاء وليس بالفندق. فالإسلام يمثل للمسلمين السود بشكل خاص في أمريكا، هو دين الخلاص الذي يلوزون به في الحقيقة لما هم فيه. يعانون كثيرا المسلمين السود في أمريكا مسألة التفرقة العنصرية، وحتى هذه اللحظة وليس من قبل. يعني الآن هناك فيلم أنا قرأت عنه اسمه مسلم، يؤكد على مسألة أن التفرقة العنصرية ما زالت موجودة، وأن هناك نحو أكثر من 1000 جماعة عنصرية تحاول الطعن في الإسلام والأعتداء على المسلمين هناك. لكن
1000 جماعة عنصرية،
نعم، في
وصل عددها إلى 1000،
نعم، في الولايات المتحدة الأمريكية الآن الإحصاءات تقول والتقارير الصحفية تقول أن هناك نحو 1000 جماعة عنصرية في أمريكا تحاول تناهض الإسلام. لكن الإسلام كما يؤكد علماء هناك يعني سوف يأتي بقوة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبخاصة بين السود الذين يمثلون نحو 40% من عدد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية الآن. أنا من خلال زيارتي في الحقيقة أساسا حضرتك في أنا زرت في سياتل، أتذكر أنني زرت سياتل عقب أحداث 11 سبتمبر في الذكرى الأولى لأحداث 11 سبتمبر، وحلفنا الحظ أنني أصلي مع مجموعة من السود في مسجد في سياتل كان كنيسة وتحول إلى مسجد في الحقيقة، وكان الخطيب يدعو سيد سكيل على ما أتذكر، وعندما عرفوا أنني مصريا كانوا في الحقيقة فرحين جدا وسعداء أنني من الأزهر، أنني من بلد بها الأزهر. هم يحبون الأزهر ويحبون الإسلام، وفي الحقيقة يبحثون عن المسلمين الذين يستطيعون أن يهدوهم ويقدموا لهم معلومات أكثر لكي يجذبوا العديد من المسلمين كل يوم.
حضرتك يمكن أستاذ عطا جعلت مدخلنا للتعرف لتجربة محمد علي كلي أو كاسيوس كلي، فكرة التمييز بين السود والبيض. وهنا في قصة لابد أن يعرفها المشاهد العربي والمسلم، أنه سنة 1964 خاض محمد علي كلي أو كاسيوس كلي في ذلك الوقت الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجيش الأمريكي، ورسب في هذه الاختبارات،
نعم،
نتيجة ضعف الكتابة لديه أو الإملاء لديه، وأعيد اختباره مرة أخرى سنة 66 والتحق هذه المرة بالجيش الأمريكي تحت ما يسمى بالمستوى 1 ألف. وحضرتك تتذكر أنه في حمية هذه الفترة، في ذروة هذه الفترة، كان الجيش الأمريكي بيخوض حربه الشهيرة في فيتنام، ومعروف أن محمد علي كلي كان من أشد الرافضين لتورط أمريكا أو الجيش الأمريكي في الحرب ضد فيتنام. محمد علي كلي رفض أن يلتحق بالجيش، ورفض أن يؤدي هذه الخدمة العسكرية، وأعلن رفضه في الصحافة وفي الإعلام، وقال عبارته الشهيرة، ده بمناسبة اللي حضرتك قلته: لن أحارب الجيش الشيوعي في فيتنام لأنهم لا يلقبونني بالنيجرو أو بالزنجي. إيه تعليقك على هذه الجملة وعلى هذا الحدث في مجمله؟
وفي الحقيقة أحب أن أضيف على حديث حضرتك أنه وقد صدقت في الحقيقة ما ذهب إليه محمد علي كلي، وخسر الجيش الأمريكي أعداد كبيرة جدا في الحرب في فيتنام. ومحمد علي كلي كان يعتقد اعتقاد راسخ على أنه اسمه مستمد من الشخص الذي كان يستعبد جده الأكبر، ولم يتحرر، لم يشعر بالتحرر من هذا الاستعباد إلا عندما احتنق الإسلام وسمى نفسه بمحمد علي كلي. وحتى عندما حضر مباراة شهيرة بين اثنين من الملاكمين المشهورين هناك وأراد المذيع أن يقدمه باسمه القديم رفض وقرر الانسحاب من هذه الحلقة، إلا بعد أن إذنادوه باسمه القديم. وبالفعل اضطر المذيع أن يقدمه باسمه الجديد. فاسمه الجديد يعني له مسألة الانعتاق من العبودية التي كان يعيش فيها.
كان هو كان بيرفض أن يلقب بكاسيوس كلاي.
نعم كان يرفض.
هو خلاص اعتبر ده جزء نعم. من ميراث الماضي. نعم. واسمه الآن محمد علي كلاي ولا بد أن يلقب بهذا اللقب.
نعم.
وأن يسمى بهذا الاسم.
نعم. وزعيم جماعة الإسلام هناك عندما يعني لقبه بهذا الاسم كان يعني له شرفا عظيما لأنه جمع باسم محمد وعلي. محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام، وأعتقد أنه علي قصد به علي ابن أبي طالب. فكان يعني له هذا الاسم شرفا عظيما بالنسبة له، وكان يرى فيه مسألة الانعتاق من العبودية التي عاشها محمد علي كلي. محمد علي كلي قال أنه عندما يرى في أمريكا صينيا من أمريكيا من أصل صيني أو أمريكي من أصل باكستاني كان يعتقد أنه يعني هذا معروف بالنسبة له، لكن عندما كان يرى أمريكي من أصل أفريقي كانوا يطلقون عليه الزنجي لأنه ليس له انتماء لدولة أخرى. كان يشعر بنوع من العار في هذه الفترة. وهو محمد علي كلي كان مؤهل أصلا أنه يدخل الإسلام في الحقيقة. عندما تحدث عنه بائع الصحف عبد الرحمن سام تحدث عن قصتي عندما التقاه في الشارع، ومحمد علي كلي قال: هل أنت من جماعة الليجا محمد؟ قال له: نعم. قال له: أنا عندي مقالات وعندي صحف في الفندق، هل ممكن أصطحبك معي لترى هذه المقالات؟ عندما ذهب معه وجده بالفعل أن محمد علي كلي ميال إلى حد كبير جدا للدخول في الإسلام. فمحمد علي كلي كان مستعدا بالفطرة للدخول في الإسلام. وحضرتك تعلم كثير من المشاهير السود حتى ليس في أمريكا وحدها ولكن في عدد كبير من دول العالم دخلوا الإسلام. هنري أميلكا وهنري بتاع فرنسا لاعب الكرة المشهور دخل الإسلام. كثير من حتى السيدات سواء السود أو البيض دخلوا الإسلام. آخرهن شقيقة زوجة رئيس الوزراء الأسبق البريطاني بلير. في الحقيقة الإسلام يجذب الكثير من سكان أوروبا. هم تمردوا على الحياة التي يعيشونها، حياة ليس فيها نوع من السعادة التي يبحثون عنها، حياة كلها شقاء في الحقيقة. الإسلام يعني لهم السعادة، يعني لهم الخلاص، يعني لهم أشياء كثيرة في الحقيقة هم يفخرون بها الآن.
هل تعتقد يا أستاذ عطا أنه رفض محمد علي كلي للالتحاق بالجيش الأمريكي والمجاهرة برفضه للحرب ضد فيتنام في الصحافة وفي الميديا الأمريكية، هل تعتقد أن هذا كان نوعا من المخاطرة، خصوصا أنها كلفت محمد علي كلي الكثير؟ ويكفي أن نقول مثلا أنه في سنة 67 سحب منه اللقب بسبب رفضه للالتحاق بالخدمة العسكرية. ده فضلا أنه يعني أكيد عدد من الوطنيين في الولايات المتحدة الأمريكية لم يكونوا راضين عن هذه التعبئة وعن هذه المعارضة التي يقودها محمد علي كلي في ذلك الوقت. لكن أنا عاوز تعليق من حضرتك، لأنه محمد علي كلي لما سألوه في الصحافة في الستينيات لماذا لا تريد أن تلتحق بالجيش الأمريكي وأن تخوض الحرب في فيتنام، قال: هذه حرب ضد تعاليم القرآن. وأنا أنقل هنا نص عبارته: هذه حرب ضد تعاليم القرآن، ونحن لا نخوض حروبا إلا إذا كانت في سبيل الله ورسوله. إيه تعليق حضرتك على ذلك؟
محمد علي كلي كان في الحقيقة هو بالفطرة يستعين بالإسلام حتى في المصارعة. كما أشرت سوني ليستون عندما يعني اقتربت مسألة النزال، اقترب موعد النزال بينهم بين الشخصين، كانوا يشجعه مالكوم إكس اللي أشرت إليه حضرتك، وكانوا يشجعه في الخفاء. وكان يخشى أن يخسر محمد علي كلي، لكنه كان يتصل به سرا وكان يحاول أن يشجعه ويحاول أن يؤكد له أنه مؤمن وأنه يستعين بالله سبحانه وتعالى. هذا التشجيع أعطى محمد علي كلي دافع كبير جدا لأن يحرز النصر. وفي الحقيقة كان واحترف محمد علي كلي في كثير من اللقاءات الصحفية عندما سألوه الصحفيين قال أنه فعلا استعان بالله في هذا النزال، وأنه كان دافع كبير جدا تشجيع مالكوم إكس له أن الله سبحانه وتعالى سوف ينصره. فكان دائما هو عنده يقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سوف ينصره. وأعتقد أن محمد علي كلي عندما عارض مسألة الحرب في فيتنام كان أيضا يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سوف ينصره، وأن وجهة نظره هي الوجهة النظر الصحيحة. لأنه بالفعل أن كان هذا العمل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية كان بالتأكيد كان يخالف ما يدعو إليه الإسلام. وحتى الآن هناك الأمم المتحدة وهناك قرارات هناك منظمات دولية كثيرة جدا تدين الأعمال البربرية التي حدثت في فيتنام. فده يؤكد على أن ما ذهب إليه محمد علي كلاي كان وجهة نظر صحيحة ومعتبرة، وأنه الإسلام هو دين السلام وهو دين الحق وهو الدين الذي يلجأ إليه الناس من أجل أن يعيشوا في نوع من الوئام ومن السلام. فمحمد علي كلاي بالفطرة كان ميال إلى الإسلام في الحقيقة. يعني
هل تحس يا أستاذ عطا، وأنا أعرف أنك صحفي مخضرم، من واقع قراءتك للسيرة الذاتية لمحمد علي كلاي والوضع في أمريكا وخصوصا في أوساط السود، هل تحس أنه كان لدى محمد علي كلاي نوع من التخوف من تغول المؤسسة العسكرية في أمريكا؟ يعني إحنا يمكن في صدر هذه الحلقة في حلقة الليلة طرحنا ملف أفغانستان لأنه استأثر بمعظم الأخبار الموجودة في معظم النشاط الصحفي في الأيام الماضية، وكان في كلام عن أنه قوات المارينز تباشر الظلم وتباشر مظالم كثيرة للشعوب المغلوبة على أمرها، والآن يعني كأننا ونحن نستعيد فترة الستينيات ودخول القوات الأمريكية إلى فيتنام كأن الصورة تتكرر. هل كان لدى محمد علي كلاي والنخب العاقلة في أمريكا نوع من التخوف الدائم من تغول المؤسسة العسكرية هناك؟
أنا أعتقد أن السود في أمريكا بشكل خاص المسلمين وغير المسلمين هم أكثر الناس الذين اكتووا بنار العنصرية، وأنهم اكتووا بالجبروت الذي كان يمارس عليهم من جانب الأمريكيين البيض هناك، وهم لا يريدون لشعوب أخرى أن تصل إلى ما وصلوا إليه في الحقيقة. ولكن الآن في الوقت الحالي صدق ما ذهب إليه محمد علي كلاي في الماضي، إلا أنه تحذيرات محمد علي كلاي ينبغي أن نتخذ منها نوع من العبرة والعظة لو قرأناها جيدا أو درسناها جيدا. محمد علي تحذيرات محمد علي كلاي بعدم الدخول في الحرب في فيتنام لو طبقناها الآن من وجهة نظر حديثة الآن كان الأحرى بالأمريكان أن يدخلوا نوع من الحروب اللي تشابه حرب فيتنام. يعني الخسائر اللي تكبدها الجيش الأمريكي الآن في العراق وفي أفغانستان كبيرة جدا شبيهة بما تكبده الجيش الأمريكي في فيتنام. أعتقد أن محمد علي كلاي لو تركوا محمد علي كلاي
هو الذي يحسب أنه الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت على الحرب في أفغانستان الآن ما يقرب من 347 مليار دولار.
نعم، وده خلاف الخسائر البشرية. الخسائر البشرية تمثل للأمريكان خسائر فادحة في الحقيقة، والأمريكان منزعجين جدا. يعني في انزعاج شديد جدا في الشارع الأمريكي الآن مما يحدث الاستمرار الجيش الأمريكي واستمرار وجوده في أفغانستان، استمرار وجود بعض منه في العراق في الحقيقة. وأنا أعتقد الدرس اللي تلقاه الشعب الأمريكي من خلال خوض الحرب في أفغانستان وفي العراق كان درس قاسي جدا ومرير جدا. وأعتقد أنه لو تركوا محمد علي كلاي هو الذي يحدد في الحقيقة قرارات فيما يتعلق بالحرب كان الأفضل أن يتخذها محمد علي كلاي في الحقيقة. وكان الجيش الأمريكي لم يذهب حتى الآن لأفغانستان ولا العراق.
أستاذ عطا، هل تحس أن الذي يقرر مصير الولايات المتحدة الأمريكية ليس المثل أو المبدأ الأخلاقي وإنما الجنرالات داخل الجيش؟ يعني الآن في الستينيات كان بيثور جدل بين النخب المدنية العاقلة المستنيرة الباحثة عن السلام والوئام والتسامح وبين جنرالات الجيش أو قوات المارينز، والآن في أفغانستان يثور الجدل أو السجال بين أوباما وبين جنرالات المارينز وقوات وقيادات الجيش. هل سيظل هذا السجال قائما دائما في المشهد الأمريكي؟
دكتور حسام، أنا أعتقد أن المسألة مسألة مصالح. حتى رغم الخسائر اللي تكبدتها الولايات المتحدة الأمريكية في حربها في العراق وأفغانستان الآن تعيد الكرة وتنظم صفوفها مرة أخرى لكي تبقى في هذه البلدان حتى تستولي على الكثير من الثروات. يعني الآن الأمريكان لو انسحبوا كليا من خلال السحاب العسكري هيبقوا متواجدين بنفوذ معين أو بشكل معين أو بشكل آخر. المسألة مسألة مصالح. صالح، لكن ربما ضرة النافعة. في حرب الكويت الأولى أسلم عدد كبير جدا من الجنود الأمريكان في الكويت. الآن هناك مرشدين دينيين موجودين في الجيش الأمريكي وهم صرحوا.
وإحنا بالمناسبة استضفنا أحد هؤلاء في استوديو قناة الرحمة، الجندي عبد السلام، وكانت من الحلقات التي لا تنسى.
نعم وهذا يؤكد على أنه حتى ذهاب هذه الجيوش إلى أفغانستان والعراق يعني عاد منهم عدد كبير جدا وهم يعتنقوا الدين الإسلامي ويتعرفوا على الإسلام من قرب، والكثير منهم تمرد على مسألة القتل والإبادة وتمردوا على الأوامر العسكرية وقدموا له محاكمات. وأنا أعتقد أن الشعب الأمريكي غير مقتنع تماما بما فعلوه القادة العسكريين في الحقيقة.
جميل. أنا عاوز أفتح للحوار بعض الروافد والمسارب الجانبية. يعني حضرتك تفضلت بالإشارة إلى مالكوم إكس الزعيم، زعيم السود هناك، وأشرت إلى إلياجا محمد.
نعم.
وإلياجا محمد يقال إنه هو نفسه اعتنق الإسلام وعلى يد تاجر من الشرق اسمه دبليو دي فريد.
نعم.
فمسألة التجار الذين يحملون الإسلام معهم إلى قارات الدنيا وطريقة نشر الإسلام عن طريق التجار وسلوكيات التجار وفكرة البيوع والمعاوضات أو الحركة التجارية، إيه تعليقك على نشر الإسلام بهذه الطريقة؟
أنا لما قرأت ملف الولايات المتحدة الأمريكية أو اكتشاف أمريكا اكتشفت معلومات مهمة جدا في الحقيقة. اكتشفت أن المسلمين تعرفوا على أمريكا قبل كريستوفر كولومبس بالمناسبة، وأنه هناك الدراسات دراسات حديثة إلى أنه هناك بعض الآثار الموجودة باللغة العربية موجودة في بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية. فالإسلام يبدو أنه وصل الولايات المتحدة الأمريكية قبل اكتشافها، وأن المسلمين اكتشفوا أمريكا قبل أن يقال أنها اكتشفت بشكل حديث. الوجود الإسلامي موجود في أمريكا أعتقد من قبل القرن 16 الحقيقة، والتجار كان دائما دأبهم أنهم ينشروا الإسلام، نشر الإسلام في الأمريكيتين ونشر الإسلام في روسيا ونشر الإسلام في الشرق والغرب. فحتى تعرف أن التجار كان ليهم باع طويل جدا في نشر الإسلام من خلال التجارة، وكان إخلاق التجار هي السبيل الوحيد لنشر الإسلام. كان التجار يتحلوا بأخلاق طيبة وأخلاق حميدة، وعندما يسأل أهل هذه البلاد يعني عن هذه الأخلاق يقولون لهم إنها الإسلام. فتعليم الإسلام هي التي بالفعل التزموا بها هؤلاء التجار، هي التي أدت إلى نشر الإسلام في هذه البلدان. فالإسلام دين عريق جدا ودين قديم جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، والإسلام بقوة سوف يأتي في أمريكا خلال الأيام القادمة إن شاء الله أو السنوات القادمة إن شاء الله. وأنا أعتقد أني قابلت طفلة أمريكية كانت تحجبت في مدرسة، كان لها تجربة رائعة في هذا المجال. هذه الطفلة عندما تحجبت كان عمرها 10 سنوات تقريبا، وكانت هي الطفلة الوحيدة في المدرسة، وحكت تجربتها بشكل لطيف جدا. يعني قالت ان هي صامت رمضان، فسألوها التلاميذ لماذا لا تأكلين الطعام كما نأكل نحن مثلا في طعام الغذاء وكده في المدرسة كما يحتاج يعني، فقالت لهم انها صائمة تصوم انها صائمة. فقالوا لماذا؟ قالت انه شهر رمضان. وما هو شهر رمضان؟ قالت القرآن اكد على صيام شهر رمضان. وما هو القرآن؟ واستمرت هذه الطفلة تجيب على هذه التساؤلات للأطفال. وصلت المرحلة ان أطفال من الدينات الأخرى بدأ يصوم معها أيام من رمضان، وبدأ يحتفلوا معها في العيد، ثم لازموها حتى كانوا يذهبون إلى عيد الأضحى في الطريق، هم ذاهبين إلى صلاة عيد الأضحى كانوا يكبرون ويهللون كما يكبر أهل هذه الطفلة ويهلل. فالإسلام سوف يأتي بقوة خلال الأيام القادمة وخلال السنوات القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية، والسود هم الأساس بالمناسبة، لأن السود يحض بقوة وبكثرة على دخول عدد كبير جدا من المسلمين، وده تجلى في قصة إسلام محمد علي. كثير من جماعة أمة الإسلام كان يحطون محمد علي بنوع كبير جدا من الرعاية، وكان يشرحون له كثير من المسائل، وكان هو يستفسر عن بعض الأشياء ويجبون في الحقيقة، وكان لهم تأثير كبير جدا على إسلام.
أستاذ عطا، هل تعتقد أنه محمد علي كلي محب للإعلام أو لفكرة الظهور؟ يعني محمد علي كلي لوحظ أنه بيتعامل مع الإعلام كثيرا، هل تعتقد أنه ده يعني كان ضميمة لموقفه الحاري، ولا أنه كان من المستحسن أن يبتعد عن الإعلام في بعض الفترات؟
هو محمد علي كلي حسب ما قرأت سيرته كان كان وضعه شائكا بالنسبة للإعلام. يعني هو كان حتى قبل أخفى يعني كان له علاقة بأمة الإسلام من فترة كبيرة قبل أن يعلن إسلامه، وكان هناك عنده حسابات كثيرة جدا في مسألة المصارعة. وكما أشرت حضرتك أنه كان من الممكن أن يسحبوا منه البطولات التي حصل عليها لو أنه اكتشف أنه كان ينتمي لجماعة أمة الإسلام. فكان محمد علي في البداية كان يتحاشى الإسلام بشكل كبير جدا، لكن بعد أن أعلن إسلامه وأعلن عن اسمه بدأ يحتاج بشكل أكبر إلى أن يشرح وجهة نظره ويشرح قضيته ويشرح قصته للإعلام. وكان يلازمه عدد كبير جدا من الإعلاميين في تنقلاته في الحقيقة، وكان يكتبون عنه التقارير كثيرة جدا، وكانوا أصدقاء يحكون لزوجاتهم وأولادهم عن إسلامه وعن قصته. فهو كان محتاج في فترات معينة أن يبتعد عن الإعلام بعض الشيء، وكان محتاج في البعض الآخر أو الحين الآخر أنه يشرح للإعلاميين قصته وحياته.
طب بعض المحللين يا أستاذ عطا يقولون أنه دائما العلاقة بين محمد علي كلاي وبين الإدارات الأمريكية المتتالية لم تكن علاقات طيبة، وأنه كان دائما بينظر إلى الإدارة الأمريكية بنوع من الارتياب والشك، ويرى أنها باحثة دائما عن المصالح، وباحثة دائما عما تبتز به، وباحثة دائما عن المكتسبات السياسية الرخيصة، لكنها بعيدة عن المجرى الأخلاقي أو الوجهة الأخلاقية أو البوصلة الأخلاقية التي يريد أن يقود الأمة إليها. وإحنا يمكن حتى كان في صورة شهيرة لمحمد علي كلاي وهو ينظر إلى الرئيس السابق جورج بوش نظرة فيها نوع من السخرية.
نعم.
وعدسات وكالات الأنباء وعدسات المصورين وعدسات حتى اليوتيوب تناقلت هذه اللقطة وهو ينظر إلى جورج بوش الرئيس السابق بكثير من السخرية حتى في ذروة مرضه. علاقة محمد علي كلاي بالإدارات الأمريكية المختلفة، لماذا كان ينظر إليها دائما بنوع من الارتياب والشك؟
كان آخر في الحقيقة كان آخر آخر ما شاهدته لمحمد علي كلاي بالنسبة ولموقفه بالنسبة للزعماء أو رؤساء أمريكا أنه قال لي بوش أنت مجنون في الحقيقة، وكان كان عبارة كانت قاسية جدا بالنسبة للرئيس. يعني هذا القول يؤكد أو يجسد موقف محمد علي كلاي من الإدارات الأمريكية المتعاقبة. ربما يكون الإدارات الأمريكية المتعاقبة اللي عصرها محمد علي كلاي كان فيها نوع من الطغيان في الحقيقة، وكان فيها خروج عن ما تنادي به أمريكا من حقوق الإنسان، وكان فيها تصرفات كثيرة جدا ضد الحقوق المدنية اللي نادوا بها الزعماء الأمريكان. كان يرى أن هذه الحكومات تغتصب ما أنجزته الحضارة الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وكان هذا يتعارض مع ما يؤمن به محمد علي كلاي. محمد علي كلاي يؤمن بمبادئ سامية مستمدة من العقيدة الإسلامية، فكان كلما شاهد تصرف أو سلوك ما للإدارة الأمريكية تخالف ما يعتقده كان محمد علي كلاي على طول أو دائما كان يبادر أنه هو يبقى ليه رد فعل واضح وسريع بالفعل. يعني وربما يكون ده سر العلاقة المتأزمة بين محمد علي كلاي وبين الكثير من الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
طب نعود إلى مالكوم إكس.
نعم.
والتعامل مع السود في الولايات المتحدة الأمريكية. محمد علي كلاي قال لما أورد للرأي العام حيثيات وأسباب رفضه للالتحاق بالجيش الأمريكي وخوض هذه الحرب غير النبيلة ضد فيتنام، قال لن أجد في الجيش الشيوعي أحدا ينعتني بالنيجرو أو الزنجي. ومالكوم إكس اللي هو كان أستاذا لمحمد علي كلاي وعرفه أو بصره بطريق الإسلام، في أربعة من بني عمومته قتلوا على يد البيض. يعني معروف أنه مالكوم إكس أربعة من أعمامه قتلوا على يد البيض. علاقة السود والبيض في الولايات المتحدة الأمريكية
هي علاقة طبعا فيها نوع من يعني فيها نوع من العلاقة غير علاقة قاسية جدا في الحقيقة. الأمريكان السود ينظروا للبيض على أن هم سبب شقائهم وسبب تعاستهم، وأن البيض دائما يعيروهم بأنهم زنود، ودائما حتى لو دخل زنجي أو أسود أحد المطاعم أعتقد أحيانا لا يقدم له الطعام. وصحفي أمريكي كان يرافق محمد علي كلاي في أحد رحلاته قال عندما دخلنا كافيه شوب يعني يحتسوا نوع من فقدموا المشروب للصحف الأمريكان الأبيض في كأس من الزجاج، بينما قدموا لمحمد علي كلي المشروب في كأس من الورق لأنه زنجي. فالعلاقة علاقة قاسية بين البيض والسود في الحقيقة. والبيض أرادوا للسود أنهم يحترفوا الملاكمة حتى يهلكوا، يعني كان فلسفتهم أنهم يشجعوا السود يدخلوا في الملاكمة حتى 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 يحصلوا على عدد كبير جدا، يحصلوا على بطولات ويحصلوا على أموال، ثم ينغمسوا في مسألة الملذات ويشتروا السيارات الفاخرة، وبعد ذلك ثم يتم هلاكهم. هي نظرة البيض للسود هكذا دائما، يعني العلاقة دائما علاقة متوترة، ولا يزال حتى الآن المسلمين السود يؤمنوا أن علاقتهم مع البيض علاقة غير
مرام. أنا كنت يعني حضرتك استبقت بهذا السؤال، لكن كنت أود أن أطرحه بالفعل. حتى بعد أن وصل أوباما إلى سدة الحكم وهو من أصول كينية سوداء، ما زالت العلاقة بين السود والبيض في أمريكا؟
نعم،
ما زالت محتفظة بتوترها؟
نعم.
يعني نعرف أن حضرتك كان من آخر زياراتك للولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر، ورصدت الحالة المحتقنة والمأزومة هناك. ما زال هناك سجال بين الأبيض والأسود في الولايات المتحدة الأمريكية؟
يعني حضرتك تحت آخر إحصاء، آخر استبيان عملت الصحافة الأمريكية في شهر أغسطس الماضي، 25% من الشعب الأمريكي يعتقد أن الرئيس أوباما مسلم. يعني حتى الآن لا يعتقدوا أن الرئيس أوباما مسيحي إطلاقا، يعني عدد كبير جدا من الأمريكان يعتقدوا أنه مسلم. وهذا يؤكد، يعني هذا يؤكد سوء العلاقة الموجودة بين السود والبيض. يعني الأمريكان لا يؤمنوا لأوباما بشكل مطلق على أنه شخص، أنه أمر إن رئيس أمريكي، وأنه رئيس الأمريكي ده يعمل من أجل القضايا الأمريكية، بل هم يعتقدوا أنه ميال لبعض القضايا اللي لها علاقة بالإسلام ودول العالم الإسلام والمسلمين. وأنا قرأت بعض الصحف كثيرة جدا في أمريكا كانت تهاجم مواقفه وخطبة اللي كان يلقيها، منها الخطبة اللي ألقاها في جامعة القاهرة، وعندما أشار على أنه عدد المسلمين في أمريكا 7 ملايين، بعض الصحف قالت لهم أقل من ذلك.
خطبته في جامعة القاهرة كانت محل نقد من أي زاوية؟
هم اعتقدوا أن رئيس أوباما سوف يمد نوع من يعني يقيم علاقات وطيدة جدا مع دول العالم الإسلامي، وربما ده يؤدي إلى إنه العلاقة الأزلية اللي بين أمريكا وإسرائيل ربما يحصل فيها نوع من الخلل. فأعتقد أن ربما تنعكس العلاقات الطيبة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية والدول الإسلامية تنعكس سلبا على علاقتها مع إسرائيل. والجماعات اليهودية هناك ورقم عددها قليل جدا أصبحت تغذي هذا التيار في الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة.
طيب احنا ننتقل لنقطة اخرى، الصلابة والارادة والتحدي في حياة محمد علي كلي. يسحب منه اللقب 67 فيستعيد اللقب 70، ويخوض معركة ضد فريزر الملاكم العتيد فيهزم، ثم يعاود الانتصار مرة اخرى. ووصل الأمر إلى مشهد يمكن إحنا سبب لكثير من المشاهدين نوعا من الحزن، لما أصيب في السنوات الأخيرة بمرض الشلل الرعاش، وده أثر على طريقته في الكلام وحركة الرأس واليدين، لكن ما زال يجابه محنة المرض بكثير من التحدي. التحدي في حياة محمد علي كلي كيف تراه؟
أبدأ من مرضه الأخير. محمد علي كلي عندما أصيب بمرضه الأخير حاول أن يبحث عن أطباء مسلمين يعالجونه، وبالفعل وصفت له بعض العلاجات من جانب بعض الأطباء المسلمين، وبدأ يتبع هذه الأساليب بالفعل بشرب ماء على فترات معينة. وأعتقد أن حالته تحسنت كثيرا من خلال هذا النوع من العلاج، يعني اسلوب العلاج. اعتقد ان محمد علي كلي كان طيل حياته بعد اعتناق الاسلام، وكان شخص عنيد جدا، وكان يعتمد دائما في عناده على ان الله، عنده ايمان ان الله سبحانه وتعالى سوف ينصره في مواقع، وهو اكد على انه لم يرتكب اخطاء طيلة حياته، وانه كان يقابل مداعبات النساء بنوع من الاهمال الشديد جدا، وانه لانه كان يرى ان الله سبحانه وتعالى يراقبه. في الحقيقة. ومحمد علي كلي كان صلبا حتى في زيجاته الأربع، تزوج وأصر أن يطلق على أسماء.
ونحن نعرف أنه تزوج أربع مرات،
أربع مرات
ولديه سبع بنات وولدين،
ولدين نعم. وعنده ليلة ملاكمة في المجال النسائي في الحقيقة، وأصر أن يسمي أولاده بأسماء إسلامية. وزوجته كانت الأخيرة أعتقد أنها اعتنقت الإسلام.
جميل. طيب نقدر نقول دون أن نخشى الوقوع في التعميم أو الخطأ أو المبالغة أنه مدخل الحرية والمساواة كان دائما مدخل السود في الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف إلى الإسلام؟ يعني إحنا نذكر أنه من صيحات مالكوم إكس، ومالكوم إكس ده عاوز له حلقة وكمان،
نعم.
مالكوم إكس يعني انتقل من الجريمة والانحدار إلى بعض الأفكار العنصرية شديدة الاستغلاق والتزمت، ثم إلى الاعتدال والإسلام، ثم إلى جماعة أمة الإسلام، ثم إلى الإسلام السني. لكن في الآخر قال من عبارات مالكوم إكس: إذا لم تكن على استعداد للموت في سبيل الحرية فعليك أن تشطبها من قاموسك، تشطب كلمة الحرية من قاموسك. هل نقول إنه مدخل الحرية والمساواة كان مدخل السود دائما للتعرف إلى الإسلام؟
محمد علي كلي كان أكد في تصريحات صحفية أنه يحب أهله من السود، وأيضا يحب أهله من البيض، يعني يقصد هو الأمريكيين بشكل عام. السود في الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن حضرتك أن هم يحشقوا الحرية، وأن زعماء كثير جدا من السود هم الذين بادروا إلى المناداة بإطلاق الحرية، والمناداة بسن القوانين المدنية. وأعتقد أنهم وجدوا في الإسلام قدر كبير جدا مما يعني يتقون إليه، يعني هم وجدوا في الإسلام تعليم المساواة، لا فضل عربي على جميع إلا بالتقوى، وجدوا أنه لا فضل أسود على أبيض إلا بالتقوى، وجدوا أن الأبيض مثل الأسود في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية كانت هي الملاذ بالنسبة لهم. فمسألة المساواة مسألة مهمة جدا بالنسبة للأمريكيين السود، وهم بدأوا يتعرفوا بكثرة عندما عرفوا أن الإسلام لا يفرق بينهم وبين البيض، أنهم كالبيض شواسية ربما يكون أفضل منهم بتقواهم. فأعتقد أن الإسلام هو كان يمثل عندهم الحرية، الحرية الحقيقية بالنسبة لهم، فدخلوا كثير، دخل كثير منهم في الإسلام.
طب يعني ونحن في النزع الأخير من الحلقة أو في ذيل الحلقة، تقييم حضرتك لمعدلات انتشار الإسلام في أوساط السود في الولايات المتحدة الأمريكية الآن في اللحظة الراهنة؟
سنة 2002 الدكتور عبدالله الخوج مدير المركز الإسلامي في واشنطن ذكر لي أنه المساجد أمريكا فيها حوالي 2000 مسجد، وأما هذه المساجد يدخل الإسلام من خلالها يوميا بين 2 لـ3 أشخاص. وأنا أعتقد كان لي تجربة مع سائق كان في وزارة الخارجية عندما اصطحبني، وهم كانوا رغم أنهم من اليهود والنصارى إلا أنهم كانوا يذكرون بموعد الصلاة في الحقيقة، المرافقين معنا. أتذكر أن هذا السائق من وزارة الخارجية الأمريكية ذهبت معه لأداء الصلاة في المركز الإسلامي، وانتظرني بالخارج حسب تعليمات الشرطة كانت موجودة هناك. وعندما أنهينا الصلاة وجدت شيخ إمام المسجد يدعوني إلى الغذاء معه، وسألني هل قلت له معي السائق، فطلب أن يراه. وعندما جاء السائق في الحقيقة كان عنده معنويات عالية جدا، وكان مستغرب جدا، وسأله الشيخ يعني عن حالته، فقال له: أنا هذا الكلام الذي سمعته في الموعظة يعني خطبة الجمعة اليوم لم أسمعه من قبل، فهل من الممكن أن آتي كل يوم جمعة وأحضر هذه الموعظة؟ فالشيخ قال له: بلى، نحن رحب بك داخل المسجد. وعرفت فيما بعد أن هذا السائق الأسود احتنق الإسلام بعد فترة قليلة من خلال تردده على المركز الإسلامي. معدل الدخول في الإسلام في أمريكا مرتفع جدا في الحقيقة، وهذا يخيف دوائر كثيرة جدا من الدوائر السهونية الموجودة في أمريكا، أن المعدل يزداد يوميا. وعندما يدخل الإسلام يدخلوه على قناعة ويتمسكوا به ويتحولوا إلى دعاء، ويدخلوا أناس كثيرين. وحضرتك أدرى مني في هذا الموضوع، الأعداد الكبيرة التي تدخل الإسلام كل يوم من الشعب الأمريكي.
طيب في ختام الحلقة، حتى يكون للإسلام مزيد من الحضور والرسوخ في المهجر الأمريكي والأوروبي، مطلوب من المؤسسات الدعوية في بلادنا نقط. مطلوب ماذا من المؤسسات الدعوية لدي؟
المطلوب عندما يبعثوا مرشدين دينيين أو كما يسموهم الأمريكان أو خطباء أو وعاظ من البلد الإسلامية، مطلوب منهم أن يكفوا عن تحريضهم عن الدخول تحريض المسلمين هناك على الدخول في الانتخابات. بعض المشايخ الذين يذهبون إلى الولايات المتحدة الأمريكية كدعاء خلال شهر رمضان أو خلال المناسبات الدينية يحرض المسلمين الموجودين في أمريكا ألا يدخلوا الانتخابات على أنهم يعيشون في بلد الكفر، وهذا شيء مزعج جدا وشيء ضد حقوق المسلمين هناك في الولايات المتحدة الأمريكية. على المؤسسات الإسلامية الموجودة في العالم الإسلامي أن تبعث لهم بخطباء فاهمين الإسلام جيدا وفاهمين كيف يخاطبوا العقل الأمريكي هناك، يجدوا اللغة الإنجليزية بشكل جيد حتى يستطيعوا أن يتواصلوا مع الأمريكان هناك. مطلوب منهم هناك أن يعني يتجردوا بالفعل عن مصالح الدنيا وعن مصالحهم الشخصية، وأن يذهبوا فعلا يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تتحول أمريكا إلى جمهورية إسلامية كما قال لي الشيخ قال لي في أمريكا، قال لي أنه أهم منطقة بعد مكة والمدينة بالنسبة في مستقبل الإسلام هي الولايات المتحدة الأمريكية.
ما شاء الله ما شاء الله. إذن نختم بهذه العبارة التي آثر الأستاذ عطاء عبد العال الصحفي المخضرم بالأهرام أن يذيل بها هذه الحلقة الأولية في التعرف على شخصية محمد علي كلاي، أنه بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية بقعة مثالية لانتشار الإسلام واستقبال القرآن وهدايات السنة النبوية المطهرة. في سنة 1965 كان أمام كاسيوس كلاي في ذلك الوقت عدة وقائع من واقع قراءته للتاريخ الإسلامي. صحابي وهو أبو ذر تند عبارة منه فيقول لصحابي آخر يا ابن السوداء، يعيره بأمه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أثبت الإمام البخاري في صحيحه يقول طف الصاع، أي جاوز الأمر الحد، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بتقوى أو بعمل صالح. ودار الفلك دورة كاملة، وعندما شرع المسلمون في مفاوضة المقوقس في مصر كان المتحدث الرسمي باسم الوفد الإسلامي أكثر المسلمين سوادا من حيث لون بشرته في ذلك الوقت، وهو عبادة ابن الصامت الذي آثر المسلمون أن يكون متحدثا رسميا باسم الوفد الإسلامي. وقائع كثيرة تراكمت أمام كاسيوس كلاي تؤكد بيقين أن هذا الدين جاء للأبيض والأسود، وكما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثت للأحمر والأسود. هذه هي المداخل التي رسخت اليقين لدى كاسيوس كلاي بأن يعتنق الإسلام وأن يتحول إلى محمد علي كلاي الذي أدهش العالم فوق الحلبة وهو يراوغ كالفراشة ويهجم وينقض كالنحلة، لكنه هذه المرة يصبح ضميمة لصوت العمل الدعوي في المهجر الأمريكي والأوروبي. وريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله مع مزيد من قصص الهداية الهداية إلى رحاب التوحيد. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا.